فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم على من تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه وهديه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنني أحمد الله تبارك وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على ما من به من إتاحة هذه الفرصة للقاء بهذه الوجوه الطاهرة الكريمة في بيت من بيوت الله. ثم إنني أشكر إخوتي القائمين على الدعوة في هذا البلد الطيب على حسن ظنهم بي في أن ألتقي بكم الليلة حول هذا الموضوع الذي هو من الأهمية بمكان كبير. وقبل أن ندخل إلى الأثر أيها الأحبة، لا بد أن نشير إلى ما أشار إليه الأخ الكريم مقدم المحاضرة من الأصول الثابتة عند أهل السنة والجماعة، لأن معرفة معتقد أهل السنة أمر من الضرورة الملحة بمكان كبير، من الضرورة تنزلق الإنسان بمكان في أصحاب الأهواء والبدع، تنزلق الإنسان. فإن من عقيدة أهل السنة حشرنا الله وإياكم في زمرتهم أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، يكون بعض الأجهزة ما مفتوح، يزيد بالطاعات إلى ما يشاء الله وينقص إلى درجة قد يخرج بها من الملة والعياذ بالله. ولما سئل أحد أعلام السلف رحمهم الله عن هذا الأمر قال: إذا ذكرنا وتبنا واستغفرنا زاد إيماننا، وإذا غفلنا وتناسينا ولهينا ولعبنا نقص إيماننا. ونواقض الإيمان أيها الإخوة تتزعمها شعب ثلاث: الشرك والكفر والنفاق، ولكل منها رسول، ولكل منها بريد. فتأتي المعاصي لتمسك بزمام هذا الأمر، فتكون بريدا إلى الكفر، وتكون بريدا إلى الشرك، وتكون رسولا إلى النفاق. أما تعداد المعاصي فليس هو موضوع المحاضرة، فإن كل مخالفة لأمر من أوامر الله ولسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي معصية، بصرف النظر عن حكمها هل تكون من الكبائر أم من الصغائر، على التفسير المعروف لدى أهل العلم وفي كتب أهل العلم. إنما ينحصر الموضوع عن الآثار، عن النتائج، عن الأمور التي تبقى وتلطخ النفس البشرية بعد الرطع في المعصية. وأنا سأحاول أن أذكر بعض الآثار، وليس ذلك على سبيل الاستقصاء، لكن ذكر البعض فيه إن شاء الله ما ينبه إلى ما لم يذكر. أول أثر من آثار المعصية قلة وقار الله وقلة هيبة الله في النفوس. ولو لم يكن للمعاصي إلا هذا الأثر لكفى بها جرما، ولكفى كل عاقل في أن يقلع عنها. إن العاصي أيها الأحبة قد ضعفت هيبة الله في نفسه،
وقل وقار الله في قلبه، وقلت خشية الله في نفسه، وقل توقير الله وعظمته في قلب هذا العاصي. وخذ على هذا مثالا واحدا، لو ان انسانا من هؤلاء العصاة وهو يرتع في هذه الموبقة او في هذه المعصية طرق عليه الباب، لوجدته يتجلجل من الخوف والهلع والرعب، يتجلجل من الخوف والهلع والرعب، لانه خشي من رقابة الناس، وخشي من انكشاف امره وافتضاح سريرته، لكنه لم يستحي من الله الذي يعلم السر واخفى. انه يخشى سمعته عند الناس، انه يخشى من تنطيخ ذكره، لكنه لم يستحعه من الملائكة، اولئك الحرس الرباني المعقبات الذين كرمنا الله تبارك وتعالى بحراستهم في وقت تجد بعض العصاة يستحي ان يفعل بعض الامور في حضرة اقل واحد من الناس، ولكنه لا يستحي من ملائكة الرحمن الذين يحفظونه من بين يديه ومن خلفه بامر الله. وقلة وقار الله في النفس خطر عظيم والعياذ بالله من ذلك. ومن اثار المعاصي ايها الاخوة في الله وجود الوحشة في القلب. والقلوب انواع، لا يحس بهذه الوحشة الا من بقي في قلبه جذوة من ايمان، يحس بوحشة بظلمة بامر يكدر عليه عيشته ويكدر عليه حياته، يشعر بوخز الضمير. هذا اثر من اثار المعاصي. ومن اثارها ايضا حرمان العلم والرزق. فاما العلم فالله تبارك وتعالى لا يهدي علمه لعاصي ولفاسق ولفاجر. وهنا قد يعترض البعض ويقول نحن نرى من الفسقة ومن اصحاب المعاصي من هم على حشد كبير من المعلومات. ليست المسألة مسألة كثرة معلومات، ولكننا نقصد بالعلم العلم الذي يؤصل صاحبه الى الجنة. واما هدي علمائنا في هذا فقصة الامام الشافعي رحمه الله مشهورة لدى طلاب العلم، حين ذهب الى شيخه الامام وكيع بن الجراح يستنصحه ويسترشده في طلب العلم، فحذره من المعاصي وبين انها هي التي تذهب بهيبة العلم وببركة العلم وتطمس البصيرة. فصاغ هذا الامام الشافعي في ابياته المعروفة حين قال شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال ليعلم بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. واما حرمان الرزق فقد ورد في الحديث وان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ومن شؤم المعصية ايها الاخوة في الله انها تزرع امثالها من المعاصي. فان العاصي يستقل هذه المعصية ثم يبدأ التدرج الخفي من الشيطان الى مداخلته في جره الى اخرى، ثم ينتقل بهذا العاصي الى استمداد الوقوع فيما هو اكبر. وقصة ذلك الرجل الراهب العابد من بني اسرائيل تبين هذا. فقد ورد ان رجلا عابدا من بني اسرائيل كان راهبا ومنقطعا للعبادة، وكان هناك رجلان يريدان الخروج للجهاد في سبيل الله، اخوين اثنين، وكانت لهما اخت، فوقعوا في حيرة لمن يترك امر رعاية هذه البنت؟ هل نخرج الجهاد ام نبقى في حراسة اختنا؟ فاهتدوا اخيرا الى ان يتركوها بجوار هذا الرجل العابد، لانه رجل مؤمن، ولانه رجل تقي، ولانه رجل صالح. فحصل منهم هذا، امتنع في البداية ثم وافق وخرجوا وتركه الشيطان. وكما ورد في الاثر، وان الشيطان لو يفتح 70 بابا من ابواب الخير، ما قال من ابواب الشر، من ابواب الخير 70، ليصل بالعبد الى باب واحد من ابواب الشر. اذا لابد ان يكون المؤمن كيس فطن. بعد فترة قال: انت انسان تقي وانت انسان مطوع، هذه مسكينة مكفور عليها في بيت يا اخي، كلمها من وراء الجدار. فبدأ يأتي لها بالطعام ويكلمها من وراء الجدار. يعني تركه الشيطان يمضي على هذا فترة، ثم بعد قليل نقل الى رتبة اخرى. قال: لو انك دخلت عليها لآنست وحشتها، وهي الان وحيدة وغريبة. فكسر الجدار ودخل عليها. ثم في احدى دخلاته مرة من المرات وجدها عارية، ما كانت تتوقع ان يدخل عليها في هذا الوقت. فلما رأى على هذه الحال وقع بها فزل بها. ولما انتهى من الشهوة المحرمة بدأ الصراع، كيف يا مطوع وقعت، صرت انت الزالم. اخذ الشيطان يقلبه يمنة ويسرة، قال: من السهولة بمكان ان تقتلها وتدفنها ثم تزعم انها ماتت اذا رجع اخواها. فقام وقتلها، ثم رجع الشقيقان، فاخذ الشيطان يوعز لهما ان الراهب قد قتل اختكم، وبدأ يوعز له بانك اعترف، ولان لك المكانة المعروفة فسنسامحونك. فكل منهم في الليل رأى هذا الكلام في منامه، فاصبح في الصباح يقول: يا اخي انا اريد اقص عليك رياي. قالوا: انا اريد اقص عليك رياي. نفس الكلام. ويحم، وهو سبق لسان حين قلت انها رؤيا. فلما اصبحوا اتفقت الاحلام بينهم، فذهبوا اليه فاعترف، فرفع امره الى الحاكم فامر به للقتل والصلب. فجاءه الشيطان في اخر لحظة، قال: انا اللي وردتك من اول كلمة، تذكر لما قلت لك كلمها وبعدين وصلنا الى ما وصلنا، اخر فرصة لك، اكفر بالله وامن بي وانا انقذك منهم الان. فكفر بالله فتبرأ الشيطان عنه فقتل على الكفر. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر، فلما كفر قال: اني بريء منك، اني اخاف الله رب العالمين. اذا لاحظ التدرج، كيف ان المعصية تجر الى معصية مثلها ثم اكبر منها ثم اكبر منها الى ان اخرجته من الملة بالكلية. يا ليت الامر انتهى بالزنا، يا ليت الامر انتهى بالقتل، لكان من الزنا توبة ومن القتل توبة، لكنه اودى به الى الكفر في اخر لحظة، والاعمال بالخواتيم، فختم عمله بالكفر والعياذ بالله من ذلك. هذا من اثار المعاصي. ومن اثار المعاصي ايها الاخوة انسلاخ القلب من الشعور بالذنب الى ان تصبح المعصية الفا وعادة للعاصي. يعني لما يسب ولما يشتم ولما ياكل ربا ولما يزني يصير انسان مطور، ما يصير متفتح الا اذا رتع في الرذيلة الى اذنيه. لم يبقى في القلب استحياء من الله، وكما ورد: اذا بنيتم فاستتروا. وانما ينتقل والعياذ بالله الى ان ينسلخ قلبه من الحياء وينسلخ من استقباح المعصية وتصبح عادة يمارسها كما يمارس اكله وشربه. ولا يمكن ان يصل القلب الى هذه الدرجة الا وقد اوشك على الموت النهائي. واقصد بالموت موت القلب، حذر الله واياكم من موت القلوب. ومن اثار المعاصي ايها الاخوة في الله هوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. والله يقول في محكم تنزيله: ومن يهن الله فما له من مكرم. من يهنه الله، والله لن تستطيع قوة في هذه الارض ان تكرمه. وان اكرمته فيما ظهر للناس فهو مهان عند الله. واذا سقط العبد من عين ربه، اذا خسر العبد ربه، فقد خسر كل شيء في هذا الوجود. واذا كسب العبد رضا ربه فقد كسب كل شيء في هذا الوجود. ولذلك كان من هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم الوقوف امام هذه النفس، موقف الانسان المجاهد، موقف من يحمل سلاحه تجاه عدو شرس يترقب غفلة ليجهز عليه. كانوا يقفون من انفسهم الامارة بالسوء، لان النفس امارة بالسوء، يقفون منها موقف الفاطم، موقف الزاجر، موقف الرقيق، موقف من يأطرها على الحق اطرا، لانه يعلم ان هذا هو سبيل النجاة. اما اذا تهاون فالشيطان والنفس الامارة بالسوء كالنص. النص لا يأتي الا الى بيت معمور، يريد ان يسرق ما في هذا البيت. اما الخرابات لا يذهب لها ابليس، القلوب الخربة لا يذهب اليها الشيطان، انما يذهب الى البيوت العامرة، يذهب الى المؤمنين. فاذا غفل الحارس وبدأ ينص سيدخل النص. اذا خفتت وهبطت محاسبة الانسان لنفسه ستدخل نوازع النفس الأمارة بالسوء وخطرات الشيطان وشهواته. ولذلك كانوا رحمهم الله، وهم من هم، هم الذين ما تركوا أمرا من أمور الخير إلا وسبقون إليه، هم السباقين في كل فضيلة. ماذا كان يروى عنهم؟ يقول أحد التابعين: أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. كل واحد يقول: والله هو صحابي ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتلمذ عليه وعايش الوحي 23 سنة او كم سنة منذ ان اسلم، يقول: والله اني اخشى النفاق على نفسي. ما يعني يفعلون كما يفعل بعضنا اليوم. نحن ايها الاخوة نعاني اليوم من امراض رهيبة، امراض نفسية رهيبة. بعض الناس يقول لي: اتق الله. قال: يا اخي احنا يسوي نتق الله من قبل أشهر. والله يخاطب نبيه في القرآن الكريم: يا أيها النبي اتق الله. يعني معنى هذا أن الرسول كان عاصي، أم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم تخاطب الأمة في شخصية نبيها صلى الله عليه وسلم؟ إن كان أكرم الخلق يقال له: يا أيها النبي اتق الله، فما بال صحابته، فما بالنا ومن نحن ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اثار المعصية ايها الاخوة الطبع على القلب. وقد ورد في الحديث ان الانسان يقترف الذنب فيعطى مهلة، فان تاب واستغفر، لان هناك سلطة لملك الحسنات على ملك السيئات، فان تاب واستغفر لم تكتب عليه، وان لم يتب ولم يستغفر كتبت عليه سيئة، ثم ينكت في قلبه نكتة سوداء. يعمل المعصية الثانية ولا يستغفر، ينكت بجوارها نكتة، تتوسع النكتة، هذه النقطة بدأت بنقطة، تتوسع حتى تغلف القلب. شفت القار او الزفت يصبح على القلب طبق مثل هذا، ما عاد يخرجه الا سلاح. كلا بل ران على قلوبهم ماذا؟ ما كانوا يكسبون. يعني الكسب، العمل السيء هو الذي ولد هذا الرمل.
ونعوذ بالله ونعيد هذه الوجوه الطاهرة وإخواننا المؤمنين والمؤمنات أن نكون ممن طبع على قلوبهم. ومن أثار المعصية أيها الإخوة أثر خطير عظيم خطير جدا، وهو الدخول تحت لعنة من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى اللعنة؟ الطرد والإبعاد من رحمة الله. فكيف إذا كان من طلب أن يطرد هذا العاصي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستجاب دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم أم لا تجاب؟ ستجاب. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة، ولعن آكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهديه وحاملة والمحمول له، ولعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وعاملها ومشتريها، ولعن الراشي والمرتشي والراشة والواسطة بينهما، ولعن من غير منار الأرض، ولعن من لعن والديه، ولعن المرأة التي تبيت وزوجها غضبان عليها تهجر فراش زوجها، تلعنها ملائكة السماء والأرض إلى الصباح. ولعن صلى الله عليه وسلم من عمل عمل قوم لوط، ولعن صلى الله عليه وسلم المسترجلات من النساء، ولعن صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال الذين يتشبهون بالنساء. لعن أصنافا كثيرة جدا صلى الله عليه وسلم، ولعن من لعن والديه، ولعن من سب الصحابة. أمور كثيرة، لو أردنا استقصاء فقط من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لخرجنا بحصيلة كبيرة جدا. أفيرضى واحد منا لا قدر الله ذلك أن يدخل تحت لافتة من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يسر المؤمن أن يدخل تحت علم ورأية من لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكل هذه الأعمال التي لعن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاصي. ولماذا اخترت ان اتكلم عن المعاصي؟ نعم، الحديث عن الشرك مهم، والحديث عن النفاق مهم، والحديث عن الكفر مهم، لكن هناك تساهل في باب المعاصي، وهو كما قلت في اول الكلام هي الموزع الرئيسي لهذه الطوائف ثلاث: الكفر والشرك والنفاق. اذا لا بد من تجفيف هذا النبع الفاسد حتى لا يسقي هذه الغراس الخبيثة. هناك من الناس يقول والله يا اخي لا اشركنا ولا اظهرنا الاسلام وابطلنا الكفر، فليه تتكلمون انتم في امر الشرك والنفاق؟ ثم يرجع في امور المعاصي حتى تجره الى ذلك المصير المظلم والعياذ بالله. فالمعاصي يا اخوتي خطرها عظيم جدا. ومن اثار المعاصي ذهاب الحياء، ولذلك العاصي يذهب من وجهه الحياء، والحياء مادة كل خير، وقلة الحياء اصل كل شر. ولذلك يصف الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه، يصف العصاة الفجرة مهما بلغوا من الانتفاش ومهما بلغوا من الأبعة ولكنهم راتعون في الموبقات. يقول عن هؤلاء العصاة: إنهم وإن هملجت بهم البراذين. البراذين هي الدواب التي كانت تركب من خيول وحمير، وحلم على اليوم الطائرات والسيارات الفارهة. إنهم وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال، إن ذل المعصية في قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصى. شفت كلمة الرجل المؤمن الصادق؟ أبى الله إلا أن يذل من عصى. والعاصي دائما ذليل، والله تبارك وتعالى يريد لنا العزة ولا يريد لنا الذلة. ومن آثار المعاصي أيها الإخوة في الله الرعب والخوف. يصور هذا الحافظ ابن القيم رحمة الله عليه، يقول لو يسمع الهوى يقفل عليه الباب قال وصل الخبر. الآن يقولون قف علي، جت الشرطة
وسيلقي القبض علي. يعني هل علم؟ ليه؟ لأنه في فعل يستحق عليه الرعب ويستحق المطاردة ويستحق أن يؤخذ بتلابيده في الدنيا وحسابه في الآخرة عند ربه. لكن المؤمن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الطاعة لها حلاوة ولها عزة، والعزة لله ولرسوله والمؤمنين، العزة لمن أطاع الله، والذلة والهوان والرعب والهلع للذين يحادون الله ورسوله. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لا أغلب إلا أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ومن استنار بنورته رزق بنور الله رزقه الله من قوته ومن عزته، ومن ذلك رزقت الطائعين بالفراسة ورزقهم بذلك النور الذي يقيمون به الأشياء، حتى أنه يحصل كما يقول بعض المؤمنين لا يختلف قيد أوله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالمعصية يا إخوتي تجر إلى الهوان والذلة، والله تبارك وتعالى يريد لنا العزة. ومن جنب المعصية أيها الإخوة في الله سلب أسماء المدح، أسماء المدح التي أعز الله بها المؤمنين. فلان مؤمن، تقي، بار والدين، متصدق، مجاهد، معلم للناس الخير، بشوش في وجه الناس. إذا انسلخ من الطاعة ورتع في المعصية، من شؤم المعاصي أن يخلع وأن يلبس ألقاب الفسق والفجور. فلان زاني، فلان مروج مخدرات، فلان آكل ربا، فلان عرق والدين، فلان فاسق، فلان منافق. فهل يليق بعقل أن يستبدل ويترك أسماء الوقار وأسماء الطاعة إلى أن ينقلب إلى أن يتلقب ويتسمى بأسماء الفجرة والفسقة؟ لا يحل هذا ولا يحق في حق عاقل. والله تبارك وتعالى وصف المؤمنين بأوصاف المدح، ووصف المنافقين ووصف الكفار بألقاب الذم، والآيات في هذا كثيرة جدا. المؤمنين كم أثنى على المتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمجاهدين، وكم أثنى عليهم. وفي مقابل ذلك الذم، كم ذم الله المنافقين وبين أنهم يخادعون الله وهو خادعهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، نسوا الله فنسيهم، ووصفهم بالخاسرين، ووصفهم بالذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وصف يعني أمور كثيرة من ألقاب الذم لمن رتعوا في المعاصي والعياذ بالله من ذلك. ومن آثار المعاصي أيها الإخوة في الله أن القلب واللسان يخون العاصي عند وفاته، وهذه نقطة لا بد من التأمل لها. الآن أعطيك مثال. لو أن أناس يكرهون إنسان ما، واحد من أقاربك مثلا، هذا الإنسان كره بعض جماعتك أو أقاربك، ثم جاء له في حال صحته، جاء له 3 أو 4 فأرادوا أن يجهزوا عليه، طبعا في حال صحته وقوته سيدافع، قد يجوز أنه يغلب واحد منهم أو اثنين قد، لكن المهم أنه في حال صحته سيكون عليه خطر، لأن في قوة أكبر من هم مجموعة وهو واحد. إنما لو أتوا إلى هذا الإنسان وهو مريض وليس هناك أحد من أقاربه يدافع عنه، كانوا فرصة، هو المرض أجهز عليه، فما بقي نحن إلا ننهيه تماما. هذا بالضبط مثال الإنسان والمعاصي عند ختام الحياة. فإن الإنسان حالة الاحتضار، تحاول الأبالسة أن تختم له بحياة الكفر والخروج من الملة، وتتصور لها أعماله الخبيثة، دواعي وجلساء يحذرونه من القدوم على الله تبارك وتعالى. وقد ذكر أحد الأخوة الدعاء أنه رأى نمط الأخير، وأنتم تعلمون أن ما كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله غفر الله له. يقول: فأتيت إلى الأول وكان كبير السن، فقلت: قل لا إله إلا الله. قال: الأرضية الأرضية الأرضية، بيأخذونها بيبيعونها بيفعلونها. يقول: أقول له تشهد كل أشهد لا إله. يقول: فكان آخر لفظة تكلم بها هي الأرضية. فختم ليه؟ لأن من أكثر من شيء، لأن من أحب شيء أكثر من ذكره، استولى حب الأراضي على قلبه حتى أصبحت هي همة وهي ما يفكر فيه في قيامه وفي قعوده. يقول: واتيت إلى الشاب قل لا إله إلا الله يا فلان. يقول: فكان يقول سكارة تقفى، سكارة بكت، سكارة سكارة، آخر شيء ختم به الهتف سكارة، فكان الختام سكارة الدخان. ويذكر هذا الأخ أنه حضر في مدينة أخرى وفاة رجل كان مشهور بحراج السيارات. يقول: أقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله. يقول: أبيعها أبارك له سكر من موية. يقول: أقول له قل لا إله إلا الله كان سكر من موية. هل هذا الختام؟ ليه؟ لأن هؤلاء المرتزقة يخدعون عباد الله ويبتزون أموالهم، ويقول كل حديث سكر من موية. وهي هذه أمة ينعم أباها طوال الأيام والليالي ولا يذكرون الله إلا قليلا. فختم له. ويذكر الحافظ ابن القيم أن رجلا حمات الوفاة وكان مغرما بلعب الشطرنج، فكان يقول شت مدري ايش من مصطلحات، يقول ننقل لا إله إلا الله فيردد مصطلحات لاعب الشطرنج أثناء ما يغلب، فختمت له. طيب ماذا نقول لمجانين الكورة اليوم الذين يقفون الساعات الطوال ويهدرون الصلوات المكتوبة في سبيل الكورة إذا جاءت نهاية؟ ماذا يقول؟ يقول: أنا الإصرار والاتحادي، ما ينفع بنا يا أخوانا إلا بطاقة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيعلم الحافظ ابن القيم رحمه الله إذا كان هذا الإنسان في حال صحته وفي حالة استقام قواه وعقله حاولت هذه الأمور أن تجرفه، كيف إذا نزل به الموت؟ وكيف إذا ابتعد الصديق والقريب؟ وكيف إذا بدأت الساق تلتف بالساق؟ هل يعقل أن يصمد هذا الرجل أمام الشيطان وجنوده الذين يحيطون به؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن من عمل العدة، من جهز العتاد من أمور الطاعة من أمور الصلاح والاستقامة، يبشر بالفرج. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا إخوتي، إن المعاصي شر كلها، ولقد تساهل أناس بالمعاصي حتى أخرجتهم من دين الله بالكلية، وتساهل أناس بأمر الطاعة ويشكون من الفراق. يعني لا بد أن نعالج أنفسنا من واقع المعايشة اليومية التي نحياها. يعني إنسان يقول لك: يا أخي أنت واقع المطاعم يعني تحجرون على الناس. يا أخي أنا أحس عندي فراغ، أبغى ألعب بلوت، وأبغى أتمشى على الكورنيش، وأبغى أعزل البنات، وأبغى أفعل وأبغى أفعل. طيب ممكن تفسر لي؟ يقول: أعوذ برب الفلق، ما هو الفلق وما هو الغاسق وما معنى إذا وقت؟ لا والله ما درس لي في الجامعة. طيب كم تحمل يا أخي من كتاب الله؟ كان الله يعني كل واحد يولي حوالها، وبعضهم قيل لبعض طلاب العلم اقرأ ما تحفظ، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الأعمال بالنيات. ما شاء الله، ما وصل وبيدخل جامعة إلى درجة التفريق بين القرآن والحديث. هؤلاء الذين يشكون من هذا الفراغ لم يعملوا وقتهم بطاعة الله، إنما هي معمارة بالمعاصي التي يتقلبون فيها ليلا ونهارا. لذلك الجزاء من جنس العمل. ولذلك لا بد ان نبين هنا امر مهم جدا 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 في مسألة القضاء والقدر، لان من اثار المعاصي هؤلاء الذين يفترون على الله يرتعون في الشهوات المحرمة ثم يعلقون على شماعة القضاء والقدر. والله انهم اتهموا الله بما يتنزه عاقل الناس منه، فكيف بالله ملك السماء والارض يفعل موبقات كل هذا مقدر علي؟ طيب انا اريد امسك واعطيك الخمس على وجهك واقول مقدر علي، هل لو انسان صفع على وجهه ضربه يعني نشمي واحد اعطاك كف وبعدين الضارب قال يا اخي اسمح لي ترى هذا قضاء وقدر اسمح لي انا متأسف، سيقول لي والله قضاء وقدر اسفي لا خلاص لا والله سيقاتلك يا فلان اليوم 24 ساعة لا يفوق والله لا شربة ماء ولا نقمة اكل اجلس وهذا يا اخي ترى قضاء وقدر اقل ما يفعل سيجعل يديه في اذن انسى يا انقذوني من يخاف الله من يعطيني ماء من يعطيني اكل. لا نحتج بالقضاء والقدر هنا، لا نحتج بالقضاء والقدر. طيب خلينا اجلس، طيب نريد نحطك في عز الصيف في الشمس ونقول قضاء وقدر مكتوب علينا على دلال على رايك خلاص قضاء وقدر، سيأخذ يعارك نفسه الى ان يذهب الى الظل. لماذا هؤلاء في امور مصالحهم لا يحتجون بامور قضاء وقدر؟ فاذا رتعوا في الموبقات ارادوا وجود التبريك، وهذا من تلاعب الشيطان وتلاعب النفس الامارة بالسوء، انه والله قضاء وقدر كذبوا والله على الله، وهذا اتهام صريح لله بان الله ظالم، اتهام صريح. وان الله لا يعرف كيف يجازي الناس، يعني لو ان انسان يعني فعل مثل هذا فيما يتعلق بامور الناس ما سلم احد ممن له ادنى ذرة عقل بهذا الكلام، فلماذا يحتج الله بالقضاء والقدر تبريرا لهذه الموبقات والجرائم؟ لماذا لا يحتجون بالقضاء والقدر؟ يا اخي واحد فلوسك ما اخلي معك ولا قرش، نذهب فلوسك ونقول قضاء وقدر، اجلس كذا بدون قروش. يقول لا ما يمكن. هؤلاء يكذبهم القرآن حتى تعلموا يا اخوتي ان الله حكم عدل. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخارجي ذي الخواصرة ويحك ان لم اعدل فمن لم يعدل، اذا كان هذا في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم ليس في البشر منه اعدل منه صلوات ربي وسلامه عليه، ان كان هذا في حقه كيف بمن خلقه وارسله؟ اليس هو اعدل العادلين؟ فالله تبارك وتعالى حكم العدل بريء هو وكلامه ورسوله من هذا الهراء الذي يتخذه العصاة ستار لارتكاب بعض الله ثم يقول قضاء وقدر. وجعل بعض طلبة العلم بمسائل القضاء والقدر احيانا يفتر الناس بغير علم. لقد سأل احرص الناس وخير الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، قال يا رسول الله هل عملنا او هل اعمالنا في امر قد فرغ منه او في امر مستأنف؟ يعني هل قد سبق ان الله عالم من هو العاصي ومن هو الفاجر ومن هو التقي، ام ان الامور لسه مستقبلة؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل في امر قد فرغ منه. وهنا ارجو ان تفتحوا الاذان معي لجواب الرسول صلى الله عليه وسلم اللي وصل الان الى طرف جدة والعالي يرجع لنا في المسجد لنخلص من هذه الكلمتين. انتبه للإجابة فإن هذا أمر خطير جدا، وهذا أمر عانينا من تحميله من القرن الأول من أيام المرجئة الأولى إلى مرجئة القرن العشرين، ومن عنصات وفجرة الخوارج في القرن الأول إلى فجرة القرن الحالي. هذا أمر هام جدا لا بد أن يوضح. الله قد علم ما الناس عاملون من قبل خلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة. إذن أنا ماذا قلت؟ علم، يعني سبق في علمه، ما قال إلا بالقوة يفعل كذا، لا، سبق في علمه. ولا أنه أجبرنا، ما خلق لنا عقولا ولا أرسلنا للرسل ولا مبين لنا طريق الخير والشر، قال خلاص خلوا الموضة ظنوا. يا أخواني ترى هؤلاء الذين يفعلون هذا الأمر لا يذكرون الله حق قدره. فانتبه معي لإجابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أخبره أن العلم الرباني حاصل من قبل خلق السماء والأرض. فقال الصحابة بصراحتهم المعهودة: فعلنا العمل إذن، لماذا نعمل ما دام قد علم الله من هو الباقي إنه أعمل؟ خلاص أعيش حياتي وإذا جاء الموت للمصير الذي لا ما هو بهذا السهولة التي يروج لها بعض من لا عقل لهم ولا دين هذا اليوم. انظر إلى إجابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي يجب أن تترسخ في ذهنك وتحطها في قلب يعي ما يعتقد ويؤمن به. قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا والأمر واختر الوجوب، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم فسر صلى الله عليه وسلم: اما اهل السعادة فيسروا لعمل اهل السعادة وبعمل اهل السعادة يعملون. وبعمل اهل السعادة ما يفعلون؟ يتبرجون، ها؟ لا، يعملون. ثم قرأ قوله تبارك وتعالى في سورة الليل: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى. ثلاثة، من الذي اعطى؟ الانسان. والذي صدق من؟ الانسان. فاما من اعطى واتقى، من الذي اتقى؟ من الذي امن؟ ومن الذي اصبح مصليا صائما راكعا ساجدا مزكي بر والدين امر بالمعروف نهى عن المنكر؟ من هو؟ انه الانسان. ما النتيجه؟ فسنيسره لليسرى. هذا هو عدل ارحم الراحمين. اذا انا المسؤول عن فعلي، هذا الانسان هو الذي يعطي ويتقي ويصدق، فيكون النتيجة التيسير لليسرى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واما اهل الشقاوة فيسر لعمل اهل الشقاوة وبعمل اهل الشقاوة. صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: واما من بخل. من الذي بخل؟ من الذي كل ما قلنا له لا يزك؟ لا، الله يعطاه الملايين. قال له: تريدون الخريج؟ يقول للناس إذا جاء ينطق الفلوس ينطق نعمة الله بالبخس. وإيش مليون؟ يا أخي الله قال الناس اليوم عنده مليون. كذبت. لا والله ما قال الناس اليوم، إنما زكت زكاة من 25,000. قال 25,000، يعني تصير كأنها أكبر من جبل. مالك مليون؟ لا إله إلا الله، انحراف، انقلاب في التصورات والمفاهيم. وأما من بخل واستغنى. ومن وضع الثالثة وكذب بالحسنى. عدل الله ماذا يقتضي ما دام نفعل هذه الأمور؟ فسنيسره للعسرى. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله لا يظلم المهتدين، بل هو الذي يجبر كسر المنيبين ويقبل توبة التائبين والمستغفرين، وهو الذي يهلك الظالمين والمنافقين والكفرة والمشركين. فيا إخوتي، إن أمر المعاصي له آثار جمة عدها بعض حفاظ أهل العلم فوق 50 أثر. وإن من خطورة ارتكاب المعاصي إيجاد التبريرات والتفسيرات والتقول على الله بلا علم واتهام الله بأنه لا يعرف كيف يجازي المسيء ولا يحسن إلى المؤمن التقي. هذه جريمة النكراء. أما طريق العلاج، أما سبيل النجاة، فهو التوبة والعودة إلى الله. والله لو لم يرد، والله إن من قرة عين المؤمن أنه لو لم يرد من آيات التوبة وأحاديثها الكثيرة، لو لم يرد إلا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كانت معه دابته عليها ماءه وسقاه ثم ظلت عنه أو شربت عنه في صحراء فنام ينتظر الموت. خلاص بعد فريق الخارج بعد تبغى ترجع هربت. يعني لا هليكوبتر ولا استطلاع، سال في صحراء ما حد درى عنه. فلما افاق من غفوته واذا الدابة راجع عند واقفة عند رجليه، فمن شدة الفرح غلط، قال اللهم انت عبدي وانا ربك. يا غلط من شدة الفرح، يعني من انغلق ذهنك الى درجة ما عاد احس بماذا، من هو الرب ومن هو العبد. ليه؟ في فرحة عظيمة جدا. والله من رحمة أن يخاطبنا بما نفهم، يعني جاء مثال محسوس على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. لله أفرح بتوبة عبد من هذا، لا علشان يزيد في ملك الله شيء، لا والله، لكن في البر الرحيم الذي يرحم عباده ويرحم، لكن يرحم من؟ يرحم من يلتمس رحمة الله، من إذا زلت به القدم يقف بين يدي ربه موقف المنكسر منكسر الجناح، يعلم أن القدم قد زلت لكن انغلقت أبواب الناس، فبابك يا أرحم الراحمين مفتوح. والقصص من هذا كثيرة جدا. نحن نرتع في المعاصي ولم يزكي أحد منا نفسه، ولو قال إنسان أنا لا ليس لدي معاصي فهو كذاب، والله لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. العلاج أن لا يتعمد الإنسان المعصية، والعلاج أن يستيقظ إذا زلت به قدمه وأن يرجع ويتوب، لكن ما كان يضحك على واحد من الناس. أنا قلت أن من آثار المعاصي عدم توقير الله، من عدم توقير الله انه يقع بالمعصية اليوم وبعد شوية بعد كم يوم يقول يا شيخ الله غفر رحيم والله حول ارجع ربك. يا اخي لو فعلت هذا، يا اخي لو انك فعلت هذا في حق مديرك المباشر، انك الان مثلا اجرمت جريمة عندك وبعدين قلت عاهدك وترى خلاص ويا صحة المدير ارجوك وان شاء الله ان هذه واجبك ما تسجلها في ملفي، طيب ابشر بعد شوي مدرها كان انت تتحداني، انا مغفل الى هذه الدرجة، والله لا اعاقبك على الاول والثاني. فيا اخوتي اذا وقع الانسان في المعصية فمن الله عليه بالندم بعدها لا يرجع لها مرة اخرى. ثم من وسائل العلاج ان يلتمس الانسان الاسباب المؤدية الى العلاج، وخير سبب هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومجالسة الاخيار والاكثار من عمل الصالحات، الاكثار من عمل الصالحات، لان الاكثار من الاعمال الصالحة هو من يحجب ابواب الشر وابواب المعاصي. الاكثار من امور الخير من الصيام والصلاة والاستغفار والتسبيح والتهليل والزكاة ومساعدة المسلمين والبشاشة بوجوههم ومواساة الايتام والارامل والفقراء والقيام بعملك الذي اتقان عملك الذي تقوم به وخدمة عباد الله وادائك الامانة تلك، كل هذا من الامور الخيرة. اخوتي بالله هذه نقاط في هذا الموضوع. اسأل الله تبارك وتعالى ان يخلصنا جميعا من رقة المعصية، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يزكي نفوسنا فانه خير من زكاها، وان يتولاها فانه هو وليها ومولاها، وان يجعل خير اعمالنا واخرها وخير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم لقاه، وان يكتبنا من عباده الذاكرين التائبين المستغفرين المنيبين، وان يجيرنا واياكم واخواننا المسلمين من الغفلة واتباع طرق الشيطان. واترك ما يسمح به الوقت ان شاء الله للاسئلة، وصلى الله على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة المحاضر خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة التي نسأل الله جل وعلا ان ينفعنا واياكم بما سمعنا، وان يجعله حجة لنا لا علينا انه سميع مجيب. فالمعاصي خطرها عظيم، ولو لم يكن من خطرها الا انها تجعل الانسان تكون جوارحه كما ذكر فضيلة الشيخ وقت الحاجة وهو وقت النزع، حينما يكون الانسان مبتعدا عن هذه الحياة الدنيا ومقبلا عن الاخرة، حيث انه يغلب على الانسان هنالك في ذلك الوقت الشيء الذي قد غلب عليه في حياته، فإن كان من الذين غلب عليهم ذكر الله سبحانه وتعالى كثير من الصلاة والتقوى حكم لهم بهذا الأمر العظيم. فمن ذلك الإمام أبو زرعة القاضي رحمه الله، حيث أنه لما سئل عن هذا الأمر ذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومات بعد ذلك رحمه الله. فالمقصود أيها الإخوة أن الإنسان عليه أن يحذر من المعاصي كبيرها وصغيرها، وقد ذكر أهل العلم أضرارها. وممن أجاد في ذلك وأفاد العلامة ابن القيم رحمه الله في كثير من كتبه، ومن ذلك الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه. فضيلة الشيخ، هنا أسئلة كثيرة، ولا أدري يعني هل الترتيب أو حسب
الترتيب. إذا جاء وقت الأذان نؤذن، ثم نأخذ بعد الأذان إن شاء الله ربع ساعة لين نكتمل الجماعة، ثم صلي العشاء إن شاء الله.
يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: كان رجلا عاصيا يأكل الربا وينظر إلى النساء ويغازلهم ويتصل بهم ويسمع الغناء والموسيقى وغير ذلك، ثم هداه الله إلى صراطه المستقيم، وهو لا يزال يحس بآثار تلك المعاصي، فكيف يتخلص منها وجزاكم الله خيرا؟
هذا سؤال جيد. أولا نسأل الله تبارك وتعالى بحق أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياك وإخوان المؤمنين على التوبة إلى أن نلقاه. لا شك أن الإنسان إذا من الله عليه بالتوبة فستجلب شياطين الإنس والجن من كل حدب وصلب على هذا التائب ليقلع عن توبته ويرجع إلى ما كان عليه في سالف أمره. وأرجو أن ننتبه لهذا، لأن بعض الناس يتخيل أنه خلاص يقول أنا تبت بعدين زادت عليه المشاكل. هنا نعم في تمحيص، لا يمكن أن يسلم أحد من التمحيص. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولا يعلم الصابرين. فالإنسان أحيانا يحدث له من الابتلاء في التوبة الأمور العجيبة. هذه مرحلة يمر بها كثير من التائبين، وهو في مرحلة جهاد وكر وفر. فإذا صمد في المعركة فسيبدل الله هذا الخوف أمن، وسيبدل الله تبارك وتعالى ما حل بنفسه طمأنينة بذكر الله. وإذا انهزم من أول مرة فنسأل الله أن يمن علينا وعليه بالعودة. فعليك يا أخي الكريم، ما دام هناك بعض الآثار والمنازعة، محاولة استبدال الأمور الخيرة لإزالة هذه الأمور المنكرة. فمن المفتون بغناء علي الأكثر من ذكر الله، فإن بكل حرف من عشر حسنات. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف من حرف ولام من حرف وميم من حرف. وعلي من الباقيات الصالحات، علي من أشجار الجنة. يغرس يغرس يا أخي، كونك بساتين في جنة العرض والسموات الأرض، ما هذا غرس؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من قالها يا أخي غرست له شجرة في الجنة. أكثر من هذا، أنت حين تفعل هذا أنت في مقام من يبني سد أو عازل يحجز بينك وبين هؤلاء الأعداء. والأكثر من قراءة الكتب الطيبة ومن يعني مما ينصح به، بل لا أعلم أنه يعني يوجد الآن من عالج هذا الموضوع، ومن ضمنها يدخل فيها السؤال صاحب هذا الورقة حين سأل عن أهم مرجع، هو كتاب الجواب الكافي للعلامة ابن القيم، وكتاب الفوائد له أيضا. فإن هذا الرجل قد آتاه الله من فقه مسائل الدين الشيء العظيم جدا، فإنه عالج في الجواب الكافي
أمور المعاصي التي تقع في حياة الناس، وعالجها أيضا في كتابه إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان أيضا علاجا قيما رائعا لم يكد يسبق إليه، وغيره من أهل العلم، لكن هذه على سبيل الذكر والمثال وليس الحصر.
لا نرتكب الكبائر وإنما نرتكب الصغائر، ونرجو من الله أن يغفر لنا هذه الصغائر، ولكنهم يصرون على هذه المعاصي.
الإصرار على الصغيرة يؤدي إلى كونها كبيرة، ويكفيك أن الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء المحققين رحمهم الله ذكروا لو أن أهل قرية امتنعوا عن أذان الفجر مثلا، أو عن أي أذان فرض من الفرائض، الأذان لو وجب على المسلمين قتالهم، ما لما تركوا الأذان ما قالوا إننا تركنا الصلاة ولا تركنا الزكاة ولا زنينا ولا سرقنا ولا قتلنا، لا قالوا نترك الأذان ما نريد أحد يأذن. أصروا جميعا على هذا، وجب على جموع المسلمين أن تقاتلهم. إذن الإصرار على الصغيرة يؤدي إلى جعلها كبيرة، والإصرار ولو دق الذنب لست أنا ولا أنت الذين نرى أن هذا الأمر صغير أو كبير. يقول أحد الصحابة رضي الله عليهم: والله إنكم، يخاطب التابعين، يخاطب من الجيل الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرجة الثانية بالخيرية بعد جيله، بعد جيل الصحابة، حين قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، يعني مشهود بخيريته من أعظم الخلق وأزكى الشهود صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الصحابي رضي الله عنه: والله
لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر الصغيرة،
لكنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر.